بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستألف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم 15 من رمضان لسنة 35 و400 ألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده. وقبل أن أشرع في تلاوة ما توصلنا إليه من الآيات الكريمة، أحب أن ننبه فيما يختص بالأسئلة التي ترد إلينا، فينبغي أن يكون هناك نوع من تنظيم هذه الورقات التي تفد. الأصل أن الورقات تأتي إلي، وأنا إن شاء الله سأحرص على إيراد هذه الأسئلة على الشيخ، فإن كان في بعض الأسئلة ما يمنعني من طرحها وقراءتها فسأفعل ذلك لمصلحة ما أراها، وهذا مما خولت به جزاهم الله خير المشايخ، وقد يكون ذلك لسبب ضيق الوقت. فإن كان كذلك فلا يحمل نفس أحد منكم يعني في نفسه شيء على أني امتنعت من طرح سؤاله لأجل غرض ما أو كذا، فإنما هي لأمور، وقد أرجئ هذا السؤال حتى أطرحه في اليوم الذي بعده. الأمر الثاني أن الأسئلة الأصل فيها أن تكون فيما يتعلق في تفسير سورة البقرة، وهو الغرض الأساسي الذي وضعت لأجله هذا الدرس، فنلتزم هذه الشروط بارك الله فيكم. إذن الأسئلة ترد إلي، جزاكم الله خير.
ما سيقول إن شاء الله إنك إذن لمن الظالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا،
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
جزاك الله خيرا سددك الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة في دروسنا إلى هذه الآيات التي تلاها علينا الشيخ علي جزاه الله خيرا أبو عبد الرحمن ونفع الله به. يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال اليهود وقال النصارى للمسلمين: كونوا هودا أو نصارى. قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودا تهتدوا إذا صرتم يهودا. وقال النصارى كذلك للمسلمين: كونوا نصارى تهتدوا. فزعم اليهود أن الهداية في دينهم وما هم عليه من الدين الباطل المحرف، وزعمت النصارى الزعم نفسه. قال الله عز وجل: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي الحق والهدى ليس عند اليهود ولا عند النصارى الكاذبون المحرفون كتاب الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء الكاذبون المحرفون المدعون بأن عزيرا ابن الله وهم اليهود، والمدعون بأن المسيح ابن الله وهم النصارى، فهذا كفرهم وضلالهم. فقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف كما أخرج الطبري بإسناد صحيح عن قتادة قال: الحنيف هو قول لا إله إلا الله، أي من تمسك بتوحيد الله عز وجل فهو الحنيف. وأصل الحنيف في اللغة هو الذي يميل من جهة أو من شيء إلى شيء، فهو حنيف نبي الله إبراهيم مال من الشرك أو مال عن الشرك وتمسك بالإسلام.
عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم في السوق، فناداه رجل من خلفه فقال: يا خير البرية. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ذاك إبراهيم، أي خير البرية عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق إبراهيم، يجمع الله الناس حفاة عراة غرلا، كما في صحيح البخاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاهد في توحيد الله، وهو أبو الأنبياء، ولذلك وصفه الله عز وجل بوصف عظيم فقال: وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله به من قيامه بالحنيفية السمحة. وقوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فالحنيفية كما جاء عن قتادة وغيره من السلف فيما روى الطبري وغيره، الحنيفية هو قول لا إله إلا الله، وهو التوحيد. قال الله جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أثبت له التوحيد ونفى عنه الشرك، وإنما نفى الشرك بعد إثبات التوحيد ردا على دعوى اليهود حين قالوا بأن إبراهيم كان يهوديا، وحين قال النصارى كان نصرانيا، فكذبهم الله عز وجل فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكذبهم الله حين نسبوه إلى الشرك، لأن إبراهيم إذا نسب إلى اليهود في قولهم بأن عزيرا ابن الله، أو نسب إلى النصارى على اعتقادهم حين يقولون بأن عيسى ابن الله، فهذا هو الشرك. قال الله جل وعلا: وما كان من المشركين. فبعد أن أمر الله نبيه قل بل ملة إبراهيم، خاطب عامة المسلمين فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اليهود يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها للمسلمين بالعربية، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليهود أهل كذب وخيانة، فلا يعتمد على ما ينقلونه من التوراة، فقد يكذبون وقد يصدقون. فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا نصدقهم لأنهم ليسوا أهلا للأمانة والصدق، بل الكذب والخيانة معروف في اليهود، ولكن أيضا لا نكذبهم في هذا الخبر المعين الذي ادعوه وفسروه من التوراة، لأن الكاذب قد يصدق والخائن قد يؤتمن في موقف ما، وهذا هو من تمام العدل. فلم يقل كذبوهم بإطلاق، لأن التوراة حرفت ففيها حق وباطل، فربما إذا كذبناهم في خبر معين أن نكون قد كذبنا صدقا أخبر الله به في التوراة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم من كلام الله عز وجل، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فكلام الله عز وجل وشرعه منزل من عنده عز وجل. ولذلك استدل أهل السنة على علو الله جل وعلا، وأن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، فإن الله أنزل كلامه من السماء إلى الأرض، لأن الله في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. فاستدل أهل السنة بالآيات الدالة على تنزيل القرآن وغيره من كتب الله على صفة علو الله جل وعلا، وأن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، كما ذكر ذلك ربنا في كتابه: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. فإياك أن تقول كما يقول بعض الجهال: الله في كل مكان. هذا قول باطل، فإن الأماكن منها الطاهر والنجس والقذر، وإنما نصف ربنا بما وصف به نفسه وبما وصفه نبيه. ربنا مستوٍ على العرش، تنزل منه الأحكام وتصعد إليه الأعمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقد ثبت عن جماعة من السلف فيما روى الطبري عن قتادة وغيره أن المراد بالأسباط هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، والمراد أنهم ولد قبائل، كما قال الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا، وهم اليهود. فالصبط القبيلة، فالله جل وعلا بيّن أنه جعل اليهود على هذا العدد في قبائلهم: وقطعناهم 12 أسباطا. وهؤلاء الأسباط القبائل فيهم الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فجعل الله عز وجل كثرة الأنبياء في بني إسرائيل، وهذا الذي حملهم أن لا يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، حسدوا أن يأتي العرب نبي منهم. وقد اعتاد اليهود أن تكون الأنبياء كثرة فيهم، وكان هذا من منة الله عز وجل، حتى قال نبي الله موسى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال الله جل وعلا: والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فالمسلمون آمنوا بأنبياء الله ورسله، فمن كذب نبيا واحدا فهو كافر. فمن سمى الله لنا من الأنبياء والرسل آمنا به على التفصيل بأسمائهم كما بين الله عز وجل، وما أخبرنا عنه من الأنبياء إجمالا آمنا به إجمالا. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل نؤمن بهم ولا نعرف أسماءهم ولا أعيانهم ولا إلى من بعثوا، لكننا نؤمن بما أخبر الله عز وجل بأن الرسل منهم من قص الله علينا خبره، فنؤمن به على ما أخبر ربنا. ومنهم من أجمل الله ذكره: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قال الله جل وعلا: ونحن له مسلمون. وقد تقدم معنى الإسلام أنه الانقياد التام والاستسلام لأمر الله جل وعلا، وكما جاء في الصحيح لما جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية أصل عظيم للكافرين وللمسلمين. فإن اليهود والنصارى ادعوا الهدى فيما هم عليه، فبين الله كذبهم وبين أن الهدى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد الصحيح ومن الإسلام الحق والتوحيد الصادق من عبودية الله وحده، لا كما يدعي اليهود والنصارى. لذلك فهذه الآية دليل على أن من سلك في الإيمان مسلك الصحابة فالله جل وعلا بين هدايته، وأن هذا هو الهدى، وأن من سلك في إيمانه وعباداته وأعماله وسلوكه غير مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حسنه الإمام الألباني وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة أو قال ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي الصحابة رضي الله عنهم والجماعة الأولى التي تمسكت بدين الله عز وجل حق التمسك. وفي رواية أخرى حسنها الألباني: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فهم الدين في الاعتقاد، في توحيد الله، في العبادات لا يمكن أن يتحقق لك فيه الهدى إلا بأن تتبع الصحابة. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك علامة صاحب السنة أنه لا يفهم دين الله إلا كما فهمه الصحابة، فإذا انحرف في فهمه عن أفهام الصحابة في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأحكام الفقهية فهو منحرف عن سواء السبيل. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفيه الدليل على أن الله جل وعلا شهد للصحابة بالهدى، فمن طعن فيهم أو كفرهم أو فسقهم أو ذكرهم بسوء فهو مكذب لخبر الله عز وجل قصد أو جهل. فإذا رأيت الرجل يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، بتكفير أو تفسيق أو قدح، فاحذره واعلم أنه منحرف عن كتاب الله وراد لخبر الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع أهل العلم على أن من كفر الصحابة جميعهم أو فسقهم جميعهم أو كفر أكثرهم أو فسق أكثرهم أو طعن في عائشة حيث أنزل الله براءتها، قال شيخ الإسلام: فهو كافر بإجماع أهل العلم، لأنه مكذب لخبر الله جل وعلا. وأما إذا طعن في الواحد والاثنين منهم فهو فاسق فاجر مستحق للعقوبة. وأيضا قد جاء عن بعض السلف تكفير من كفر واحدا من الصحابة ممن أجمعت الأمة على أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الأول، كما يقول الإمام ابن باز رحمة الله عليه. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فلم يتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وما كانوا عليه من الهدى من الإسلام والديانة فإنما هم في شقاق. وقد ثبت عند الطبري عن قتادة وغيره قال في قوله: فإنما هم في شقاق، أي هم في فراق وفارقوا دين الحق. وأصل الشق هو الفجوة بين شيئين، فمعنى فإنما هم في شقاق أي صاروا هم في شق والهدى في شق آخر. قال الله مبشرا ومثبتا النبي: فسيكفيكهم الله. وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم هذه الآية من دلائل النبوة، فقد وعد الله نبيه بأنه سيكفيه اليهود والنصارى على ضعف كان فيه هو وأصحابه إذا ما قورنوا بالروم، وما كانت عليه الروم من القوة والعزة والتمكن في الأرض. فوعد الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيكفيه اليهود والنصارى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك قيصر فلا قيصر بعده، وهلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهذه من دلائل النبوة فيما أخبر الله عز وجل من رفعه ذكر نبيه، وأن الله خاذل عدوه، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، هو مقطوع الذكر المغلوب المقهور. فعد أهل العلم قوله تعالى فسيكفيكهم الله من دلائل النبوة، فوقع كما أخبر الله عز وجل، فكفى الله عز وجل نبيه اليهود والنصارى، وقتل من قتل منهم، وفرضت الجزية على سائرهم أذلة صغارا، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حين قالوا قولا باطلا سمعه الله، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فقال وهو السميع لأقوالهم الباطلة الكاذبة كقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله العليم أي عليم بما يكيدون للإسلام وأهله، فسيكفيكهم الله بعلمه بما يكيدون به الإسلام وأهله، وهو سميع لأقوالهم الكاذبة الباطلة. فهنا السميع العليم اسمان من أسماء الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فينبغي إذا دعوت الله أن تدعو الله بأسمائه: يا عليم، يا حكيم، يا سميع، يا بصير، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فينبغي في الدعاء أن تدعو ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وبالصفات كما جاء عند البخاري: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. فهذا دعاء بصفات الله، والأول دعاء بأسماء الله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله جل وعلا: صبغة الله. قد أخرج الطبري عن قتادة وغيره: صبغة الله دين الله الذي صبغ الله عليه عباده. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام وعلى قبول توحيد الله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأصل الصبغة التي جعلت في القلب هي صبغة الله، يجعل الله في القلب طمأنينة لتوحيده ولقبول دينه. ومن أجمل ما جاء في ذلك أن رجلا من كبار علماء الفرق كان ينكر علو الله على العرش ويقول الله في كل مكان، وكان يسمى بإمام الحرمين. وقد روى هذا الذهبي بإسناد صحيح وصححه الألباني. فجاء رجل من علماء السنة إلى هذا الرجل الذي ينكر صفة علو الله، فقال له: يا شيخ، دعنا من المناظرة، لن أناظرك بالحجة، لكن عندي سؤال. دعنا من المناظرة ولكني أسألك سؤالا. وكان هذا إمام الحرمين جالسا في المسجد بين طلابه، وذاك الهمداني من علماء أو من أهل السنة يسأل. فقال: دعنا من المناظرة ولكن أسألك سؤالا، ما قال عارف قط يا رب إلا ووجد في قلبه وجهة إلى السماء. ما أحد يقول يا رب إلا يشعر أنه يسأل ربه الذي في السماء. فكيف ندفع هذه الضرورة؟ يعني كيف خلق فينا هذا الشيء إن لم يكن الله في السماء حقا؟ فسكت إمام الحرمين، ثم قام من الدرس ودخل حجرة في المسجد، فسمعوه يبكي ويقول: حيرني الهمداني. ما استطاع أن يكابر أن الله فطر في القلب فطرة ما يستطيع أحد أن يدفعها، حتى الجهال، حتى العجائز. حتى عندنا من الطرائف في مصر أن تيجي العجوز مثلا تدعو الله، فتطل من جهة بعيدة عن السقف حتى تطل إلى السماء مباشرة فتدعو ربها. وقد ثبت النظر إلى السماء في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات ليلة فوجد رجلا من أصحابه شرب لبنه وكذا، فرفع بصره إلى السماء فقال: اللهم اطعم من أطعم. من الحديث لا على الوجه اللي تعملها هذه العجوز. يعني قال الله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المجادلة في الباطل، تحاجوننا في الله فيما نعتقده من توحيد الله ومن الإيمان به ومن إفراده بالعبودية، هذه محاججة باطلة. بل الله ربنا وربكم لا شريك له، فلا عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، بل الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سيحاسبنا على ما نعتقد ويحاسبكم على ما تعتقدون. لذلك قال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ونحن له مخلصون. هذا هو زبدة التوحيد، إخلاص العمل لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل بين الصفين. فقال إذن شهداء أمتي قليل، المبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد إلى آخر الحديث. ثم في بعض الطرق قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ورب شهيد أو رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وعند البخاري سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإخلاص العمل لله هذا هو زبدة عمل العبد. ولذلك إذا كان العمل مقرون الإخلاص فيه ربا وزاد عند الله تبارك وتعالى، وإذا ذهب الإخلاص بطل العمل. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. قالوا فشق ذلك عليهم، فقال ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم به صغيره وكبيره؟ قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال الله جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فاليهود وصل بهم كذبهم إلى أن يقولوا أن إبراهيم كان على دين اليهود الباطل فكذبهم الله. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ تدعون بأنه يهودي ونصراني؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ التوراة والإنجيل ما نزلتا إلا بعد إبراهيم بعمر طويل، فكيف تقولون بأنه كان على دين اليهود وكان يهوديا أو نصرانيا؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الله جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم في خبركم أم الله الذي أخبر بأنكم كذبة وهو أعلم بما كان عليه إبراهيم؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي هم يعلمون الحق ولكن يكتمون شهادة الحق. فقال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، فكانت القبلة الأولى إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، فكان يعجب ذلك اليهود وأهل الكتاب، كانوا فرحين باستقبالهم بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول إلى الكعبة، قال: فبينما هم يصلون صلاة العصر أو قال الظهر، إذ جاء آت فقال: أشهد أن الله أنزل قرآنا وأن الله أمر باستقبال الكعبة. فاستداروا كما هم في صلاتهم فاستقبلوا الكعبة. فقال عندئذ اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لماذا تركوا بيت المقدس وانتقلوا إلى الكعبة وغيروا القبلة التي كانوا عليها؟ فهؤلاء هم السفهاء الذين قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المسألة ليس مسألة جهاد، المسألة مسألة عبادة وطاعة لأمر الله. استقبلنا بيت المقدس سمعا وطاعة، استقبلنا الكعبة سمعا وطاعة، كل ذلك طاعة لله جل وعلا. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، أي أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا مقبولة شهادتهم على الأمم قبلهم. لذلك بعد أن ذكر بأنهم عدول قال: لتكونوا شهداء على الناس. وقد ثبت في الصحيح يؤتى بنوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيؤتى بقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو ما جاءنا رسول. فيؤتى بكم، أي بأمة الإسلام، فيسألهم الله: هل بلغ نوح قومه؟ فتشهدون له أنه بلغ، فيقول: ما علمكم بذلك؟ قالوا: أخبرنا بذلك نبينا. فهذا معنى لتكونوا شهداء على الناس، تشهدون للأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم يشهدون للأنبياء والرسول يكون شهيدا عليهم. وهذا كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي قبلة بيت المقدس المسجد الأقصى، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لماذا غير الله القبلة؟ ليظهر من صدق وآمن، ويظهر من كذب وكفر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث القبلة أن الله لما أمر نبيه أن يستقبل الكعبة وقد كان مات أناس أو قتل أناس من المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فما درينا ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، فلن يضيعها الله. فاستدل أهل السنة كالإمام البخاري بهذه الآية ومثيلاتها على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان وقالوا أن الرجل يكون مؤمنا تام الإيمان وإن لم يعمل شيئا من أعمال البر، وقالوا بأن أعمال البر من صلاة وصوم وزكاة وحج أنها ليست من الإيمان، فردوا كتاب الله وردوا السنة جهلا. فالله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، فهذا من أبين البراهين على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يلتفت إلى السماء يرجو أن ينزل الوحي بأن يستقبل الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحول عليه الصلاة والسلام من استقبال المسجد الأقصى إلى استقبال الكعبة. والمسجد الحرام سمي بالحرام كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فهو مسجد الحرام يحرم فيه أن ينفر صيده، أو أن يصاد، أو أن تلتقط لقطته، أو أن يرفع فيه السلاح، إلى غير ذلك مما جعل من أحكام المسجد الحرام. قال الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأمروا أن يستقبلوا في صلاتهم الكعبة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ألقى ببصره في موضع سجوده، وبعض الفقهاء قال إذا صلى نظر إلى القبلة في الصلاة، واستدلوا بهذه الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال آخرون من أهل العلم إنما يستقبل بوجهه وبدنه القبلة، وأما بصره فيكون إلى موضع سجوده. وقد صحح الإمام الألباني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره موضع سجوده. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ولكن يكتمون ويكذبون مع علمهم بالحق. وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إن أتيتهم بكل برهان وبكل دليل يدل على صدقك فلن يقبلوا منك. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فهم مختلفون ومخالفون للكتاب ومختلفون في الكتاب. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. والله أعلم بمراد كلامه.
يقول السائل: عند قوله تعالى ومن أظلم، فهل هذا اللفظ يقتضي التكفير؟
قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. كتم الشهادة على ضربين: أن يكتم الشهادة بأن يكتم صدق الأنبياء وصدق الرسل وما أخبر الله من وصف نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا كتم أصل الدين جحدا وتكذيبا وكتم صفة النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا كفر أكبر، كما كتم اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا صدقه الذي يعلمونه. وأما أن يكتم شهادة في حقوق الناس كشاهد الزور مثلا يكذب يكتم الشهادة، فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب والكبائر التي هي دون الشرك، فاعتقاد أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب كالزنا وشرب الخمر وكتم الشهادة وشهادة الزور، فهذه لا يكفر أهل السنة بها، وإنما يكون آثما عاصيا فاجرا فاسقا، لكن لا يكفر بهذه الذنوب، وإنما الذي يكفر بها هم الخوارج. نعم.
يقول السائل: ما صحة الحديث طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني الحديث؟
هذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، وفي لفظ: وطوبى لمن لم يرني ثم طوبى ثم طوبى إلى آخره. فهو حديث ثابت فيما أستحضره، وأنه من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه وآمن به، وبشارة لمن آمن به ولم يره. نعم.
ما فائدة قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم؟ فالتنصيص على العلم ما فائدته؟
قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، لو أنه قال ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذن لمن الظالمين لصح المعنى، ولكن هذه الزيادة كما يقول العلماء الزيادة في المبنى مستلزمة الزيادة في المعنى، فما الفائدة التي استفيدت من قوله من بعد ما جاءك من العلم؟ استفيد من هذا أنه لا بد من إقامة الحجة على الجاهل وعلى من وقع في الكفر، فإذا وقع الإنسان في الكفر ولم تقم عليه الحجة فإن الله لا يعذبه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة وهي العلم، فإن قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل على أن الله يعذب من لم تقم عليه الحجة ولم تصله الرسالة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يدلون إلى الله يوم القيامة بحجة، فذكر منهم وصاحب فترة يقول ما جاءنا رسول ولا بلغنا فيعذرهم الله ثم يختبرهم تبارك وتعالى. فالفائدة الأولى من قوله من بعد ما جاءك من العلم فيها البرهان على أنه لا بد من قيام الحجة على من وقع في كفر. ثانيا فائدة أخرى وفيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما جاءه حق من الله، فقوله من بعد ما جاءك من العلم ففيه رد على اليهود والنصارى الطاعنين في القرآن، وفيه الخبر من الله والتثبيت بأن القرآن الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم هو من علم الله جل وعلا ومن الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهاتان فائدتان استفيدتا من قوله من بعد ما جاءك من العلم. نعم.
كثير ممن أشيعت من الألفاظ في هذا الزمن في ادعاء الوسطية لهذه الأمة، فكيف يقال أو كيف يرد على مثل هذه الادعاءات المحدثة؟
نعم، الله المستعان. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند البخاري وغيره لما قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلا، فمعنى وسطا عدل عدولا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عدلهم الله عز وجل وهم العدول الصادق وهم العدول الصادقون. وأما ما يدندن بعض الناس حوله في هذا الزمان يقول لماذا تتشددون في أمور الحلال والحرام، فمثلا دين الله وسط والوسطية في الإسلام. ما معنى الوسطية في الإسلام؟ يعني أننا لا نشدد على الناس في الأمور الشرعية وإن كان أمر الله بها. يقولون مثلا: ما الإشكال لو أن المسلم أراد أن يصير يهوديا أو نصرانيا؟ فدين الله وسط، لا تشدد على الناس. وما المشكلة أن تتنصر المسلمة أو أن تتزوج المسلمة الكافر؟ ولماذا تفرضون على الناس اللحية وما أشبه ذلك ولبس الحجاب؟ ولماذا يفرض لبس الحجاب؟ فدين الله قائم على الوسطية. كذلك يجي يقول مثلا: اليهود النصارى إخواننا في الإنسانية، نحبهم ويحبوننا، لأن دين الله وسط. هذا كله جهل وكله تضييع لأحكام الله. ما أمر الله به وما أمر به رسوله هو الحق وهو الوسط الذي يجب العمل به، لا أن تترك أمر الله وأمر رسوله وتقول بأن دين الإسلام وسطية فتفرط في أحكام الله بهذه الدعوة المزعومة. فهذا تفسير للوسطية بتفسير باطل، وهي كلمة يراد بها الباطل كما نسمعها في هذا الزمان في كثير من الناس الذين يميلون إلى هذه الأفكار والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة.
ما هو حكم استقبال القبلة؟
هذا ما فيه خلاف بأن استقبال القبلة في الفريضة هو شرط من شروط صحة الصلاة، فمن تقصد أن يصلي إلى غير القبلة بعد أن علم جهتها فهذا لا تصح صلاته، صلاته تكون باطلة. ذلك قال العلماء: من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وأما في النافلة فلا بأس أن يترك استقبال القبلة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يتنفل حيثما توجهت به راحلته، فإذا أراد فريضة نزل. نعم.
ما هو دليل اشتراط استقبال القبلة؟ هل يؤخذ من الآية؟
الدليل على ذلك أمران: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، الثاني ما جاء من الدليل الصريح ببطلان الصلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وهو الصحابي الذي دخل المسجد فصلى ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال: إنه لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يستقبل القبلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة إلا أن يستقبل القبلة، كما قال حتى يتوضأ، أي لا تصح الصلاة بدون وضوء، كذلك لا تصح حتى يستقبل القبلة. نعم.
هذا سائل يسأل عن صحة الحديث: رأيت ربي بصورة رجل أمرد، يقول كما في كتاب شيخ الإسلام.
هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، أتى من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس، وقتادة مدلس رحمه الله وقد عنعن، وحماد بن سلمة وإن كان إماما من الأئمة فإنه تغير بأخرى. ثم الحديث قد رواه الثقات أو رواه بعض الثقات على غير هذا اللفظ، فقوله رأيت ربي في صورة شاب أمرد واضعا قدميه في خضرة وكذا، قد حكم الحافظ الذهبي وغيره من أئمة الحديث على هذا الحديث بالبطلان والنكارة لتدليس قتادة، وأن حماد كان يغلط في مثل هذه الأحاديث، وأن الثقة قد رواه على غير هذا الوجه، فحكم الذهبي وغيره من علمائنا والألباني بأن الحديث منكر باطل لا يصح. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير، وفق الله.